بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
الحلول الشرعية مع الخلافات الزوجية
مع فضيلة الشيخ
عقيل ابن عبد الرزاق العقيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله عز وجل قد شرع الزواج لحكم عظيمة، منها طاعة الله عز وجل حيث أمر بهذه السنة، ومنها حفظ النسل وتوالد النوع الإنساني لتكوين النوع البشري لإقامة شريعة الله وإعلاء الدين وعمارة الكون وإصلاح الأرض، ومنها حفظ العرض وصيانة الفرج وتحصيل الإحصان والتحلي بفضيلة العفاف عن الفواحش والآثام، ومنها تحقيق مقاصد الزواج من وجود سكن يطمئن فيه الزوج من الكدر والشقاء، والزوجة من عناء الكد والكسب، إلى غير ذلك من المقاصد العظيمة للزواج. ومن الطبيعي أن تحصل بعض الخلافات الزوجية بين أغلب الأزواج، إن لم يكن كل الأزواج، فبيت النبوة وقع فيه خلاف، وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا كاملا، فلا غرابة أن تقع الخلافات بين كل من الزوجين. ولكن مطلوب من كل زوجين أن يعرف الحلول التي شرعها الله عز وجل لحل الخلافات الشرعية أو لحل الخلافات الزوجية. والكلام في هذا يطول والوقت قصير، لكن سأتكلم في هذا الموضوع حول ثلاثة محاور. المحور الأول سأذكر فيه أسباب الخلافات الزوجية أو بعض الأسباب، والمحور الثاني سأتكلم فيه عن الحقوق كل من الزوجين على الآخر، ثم نتكلم أخيرا في المحور الأخير عن حلول الخلافات الزوجية إذا وقعت. أسباب اختلاف الزوجين، هناك أسباب كثيرة، منها عدم مراعاة الضوابط الشرعية عند اختيار الزوج لزوجته، أو عند اختيار المرأة أو وليها لزوجها، وهذه مسألة مهمة وعظيمة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها عند الإقدام على الزواج. فينبغي للمسلم أن يختار المرأة الصالحة، وكل منا يتشوف للمرأة الصالحة، لكن من هي المرأة الصالحة للزواج؟ المرأة الصالحة للزواج هي التي تتوافر فيها الصفات التي وردت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بقوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ونسبها لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، فاضفض بذات الدين تربت يداك. أهم هذه الصفات المرأة الدينة، ثم يتطلع الإنسان لبقية الصفات: المال والجمال والحسب. ومن الصفات التي ذكرها أهل العلم أن تكون المرأة ولوداً، لحديث: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، رواه الإمام أحمد في مسنده. ويعرف ذلك بتتبع أحوال قريباتها كالأم وأخواتها مثلا، فإذا كنا ولودات ففي الغالب أن تكون هذه المرأة أيضا ولود. ومن الصفات أن تكون بكرا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجابر رضي الله عنه وقد تزوج، قال له: هلا كانت بكرا تلاعبها وتلاعبك، وهذا الحديث في الصحيحين. ومن الصفات التي ذكرها أهل العلم أن تكون المرأة أجنبية، وعللوا: لأن الأجنبية أنجب، ولئلا تحصل القطيعة عندما تحصل خلافات زوجية بين الزوجين تنتهي بالطلاق، هذه سبب علتهم. ومنهم من يقول: تزوج بالأجنبية كما يثار بألا يحصل تشوهات أو أمراض وراثية، وهذه قد حصل فيها كلام كثير. لكن الصحيح أن الزوجين إذا كانت بينهما قرابة ولا توجد أمراض متوارثة معروفة فلا يضر الزواج بالأقارب، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على ذلك. أما إذا كانت هناك أمراض متوارثة بين هذه في هذه العائلة فالأولى الابتعاد، وحينئذ تكون الأباعد أنجب. هذه هي بعض صفات المرأة الصالحة التي يحرص المسلم على اختيارها. وكذلك يتعين على المرأة أن تختار زوجا صالحا لها، ويتعين أيضا على وليها أن يدل ابناء موليته على الرجل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، رواه الإمام الترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وقد سأل رجل الحسن البصري وكان عنده بنت يريد تزويجها، فقال له الحسن البصري: زوجها لصاحب الدين، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ومن السنن المشروعة والتي الناس فيها على طرفي نقيض رؤية المخطوبة قبل الإقدام على الزواج، فهذه سنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه الإمام أحمد وأبو داود. ويعني ما يرى من المرأة عند الخطبة على وضعها المعتاد، يرى منها الوجه والشعر واليدين والرجلين. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة، أي حاسرة الرأس. والناس كما قلنا في هذا على طرفي نقيض، منهم من يرى أن هذا عيبا وهذا قد خالف السنة فليس في ذلك عيب، ومنهم من توسع وجعل الخاطب يختلي بمخطوبته قبل العقد ويذهب بها ويأتي ويتحادثان ويتضاحكان، وهكلا الطرفين مذموم، والوسط فيه خير عظيم. من أسباب اختلاف الزوجين المغالاة في المهور وحفلات الزواج. فإن خير النكاح أو خير النساء أيسرهن في الصداق، وقد كان صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا كما ورد في صحيح مسلم، والنش نصف أوقية يعني 12.5 أوقية، و12.5 أوقية تساوي 500 درهم، و500 درهم بالجرامات كما قدرها بعض أهل العلم يعني 1487.5 جرام من الفضة، اضربها في قيمة الفضة اليوم تطلع لك مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، يعني شيء بسيط ما فيه ذيك الكلفة. فحري بنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صداقه لزوجاته وبناته، لأن هذا يعني المغالاة في النهور وحفلات الزواج قد تكلف الزوج أموالاً كثيرة ويتحمل ديناً يؤثر على حياته الزوجية مستقبلاً، فالأولى الاقتصاد في ذلك وعدم الإسراف لا في المهر ولا في حفلات الزواج. وحفلات الزواج إذا بتتبعها ما لها نهاية، ما لها نهاية أبداً، تتفتح لك أبواب تجعلك تبذل أموالاً كثيرة. إذا جعلت زواجك في صالة فخمة تجيك تبعات الصالات الضخمة من أكل راقي، من استعداد راقي لحفلة الزواج، من يعني تبعات كثيرة تثقل كاهل الزوج. من أسباب الخلافات الزوجية عدم فهم طبيعة المرأة، وهذا يحصل، بعض الرجال يريد من المرأة فوق طاقتها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها كما ورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فينبغي على المسلم أن يعرف طبيعة المرأة، المرأة فيها هي ناقصة عقل ودين، وهذا ليس تقليلا من شأن المرأة، ولكن ينبغي على المرء المسلم أن يفهم نفسية زوجته حتى يعاملها بحسب نفسيتها. ومن أسباب التي تؤدي لاختلاف الزوجين إكراه المرأة على الزواج، أو أن يجبر الزوج على الزواج بامرأة لا يقبلها، وهذا يحصل كثيرا خاصة فيما بين القبائل، يجبر الزوج تجبر المرأة على أن تتزوج من أقاربها، أو أن يجبر الزوج على أن يتزوج بإحدى قريباته وقد لا يكون له رغبة بها، ولكن مشيا على العرف يتزوجها فتقع المشاكل مستقبلا. ومن ناحية شرعية باعتبار أن المرأة لها ولي، فإن الثيب لا تنكح حتى تستأمر، والبكر لا تنكح حتى تستأذن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، متفق عليه. وقد أجمع أهل العلم على أن الثيب يجب أن تستأمر ولا تجبر على الزواج، كما أن أهل العلم اتفقوا على أن المرأة إن كانت دون سن 9 فإن لوليها أن يجبرها على الزواج، أما إن كانت فوق السن 9 فإنه يجب أن تستأمر، فإنه يجب على وليها أن يستأمرها قبل أن يزوجها، وإذنها كما ورد إما أن تسكت أو أن يصدر منها ما يدل على الموافقة إما بالقول أو بالفعل، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم إن كانت بكرا فوق 9 أنه يجب أن تستأمر، لأن المذهب عندنا أن للولي أن يجبرها على الزواج دون استئمارها. خامسا من أسباب اختلاف الزوجين عمل المرأة، أن تكون المرأة ملتزمة بعمل، فهذا غالبا يؤدي إلى اختلاف الزوجين. معروف تبعات العمل، المرأة تشتغل مثلا 8 ساعات أو أكثر وتأتي متعبة، ويؤدي ذلك إلى إهمال الزوج وإهمال الأولاد، ومعروفة تبعات هذا الأمر وما يحصل به من مشاكل. ولكن المشاكل التي تتعلق بالعمل، عمل المرأة إن كان مشروط على الزوج، نحن نتكلم عن العمل المشروع اللي ما فيه مخالفات شرعية لا اختلاط ولا غيره، نتكلم عن العمل المشروع. إذا كان عمل المرأة مشروعا وشرط على الزوج عند عقد الزواج أن يأذن للمرأة بالعمل، ففي هذه الحالة يلزم الزوج بتنفيذ هذا الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه، وحديث: المسلمون على شروطهم، كما رواه الإمام أبو داود والحاكم. هذا في حال الشرط، يجب الوفاء بهذا الشرط. لكن إن لم يوجد شرط، أو أن الزوج لم يأذن للمرأة، ففي هذه الحالة يجب على المرأة ترك العمل إذا طلب منها الزوج ذلك، إذا طلب منها الزوج ذلك. وعلى المرأة التي لها شرط على زوجها ورأت أن من المصلحة ترك العمل، فالأولى لها أن تتنازل عن هذا الشرط حفاظا على يعني الحياة الزوجية التي بينها، وحفاظا على بيتها، فالأولى لها ترك العمل إن رأت أن المصلحة في ذلك. ومن أسباب الاختلافات الزوجية مال الزوجة. قد يطمع بعض الأزواج أو يطلب من زوجته أن تعطيه بعض مالها إذا كان لها مال تتقاضى راتبا شهريا، بعض الأزواج يكون في طمع فيطلب من زوجته بعض المال فترفض، ويؤدي ذلك إلى اختلاف. ومعلوم أن مال الزوجة حق لها، وليس للزوج أن يأخذ شيئا منه، بل الواجب عليه أن يكفيها حق النفقة. وإن كانت غنية، وإن كانت الزوجة غنية، فيتعين على الزوج أن يدفع لها النفقة من توفير المسكن والملبس والمطعم المناسبين لمثلها بالمعروف. من أسباب الخلافات الزوجية إهمال التجمل والزينة، إهمال التجمل والزينة، يعني إما أن تقصر الزوج في أمر الزينة والتجمل للزوج، مما يؤدي إلى رفرة الزوج منها، فيترتب على ذلك خلافات عظيمة. وكما أن التجمل مطلوب من الزوج من الزوجة، فإن التجمل أيضا مطلوب من الزوج، لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فمطلوب من الزوج أيضا أن يتجمل لزوجته، أن يظهر أمامها بالمظهر الحسن، وألا يعني تخرج منه بعض الروائح التي تنفر الزوج. كيف تعاشر مثلا زوجتك وأنت فيك روائح تنفر زوجتك منك؟ فالمطلوب التجمل من كلا الزوجين للآخر. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات الزوجية تعدد الزوجات، بعض الأزواج يعدد ويهمل حق الزوجة الأولى، مثل ما يترتب على ذلك خلافات عظيمة. فمن عدد تزوج أكثر من المرأة، فالواجب عليه أن يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة وفي جميع الأمور المادية. هذه باختصار بعض الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات الزوجية. ننتقل الآن إلى ذكر الحقوق الزوجية، حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها باختصار. فمن حقوق الزوج نقدم حق الزوج على حق الزوجة، لأن حق الزوج أعظم من حق الزوجة على زوجها. وللرجال عليهن درجة. فمن حقوق الزوج على زوجته حق القوامة والطاعة بالمعروف، فقد جعل الله الرجل قواما على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية، كما يقوم الولاة على الرعية بما خصه الله به، بما خص الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية، وبما أوجب عليه من واجبات مالية. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال البيضاوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية. وعلل ذلك بأمرين وهبي وكسبي، فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض، بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة، وبما أنفقوا في نكاحهن كالمهر والنفقة، فكان له عليها حق الطاعة في غير معصية الله عز وجل. فالواجب القوامة من حقوق الزوج على زوجته، القوامة ووجوب الطاعة. وقد جاء في قصة عمة حسين بن محصن التي جاءت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فسألها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، أي لا أقصر في خدمته وطاعته إلا ما عجزت عنه. فقال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه الإمام أحمد والحاكم، وحسمه الشيخ الألباني رحمه الله جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. رواه الحاكم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل الله لهم عليهن من الحق. رواه الإمام الترمذي. فهذا هو أول الحقوق. الحق الثاني: تمكين الزوج من الاستمتاع بها. فالرجل إذا عقد على المرأة وكانت أهلا للجماع، فالواجب أن تسلم نفسها لزوجها إن دفع لها كامل مهرها، ولكن يتعين عليه أن يمهلها مدة حسب العادة لإصلاح نفسها. وللزوج أن يستمتع بزوجته في أي وقت وعلى أي صفة، لقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ولكن يحرم على الزوج وطء الزوجة في حال حيضها، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. وكذا بعد الحيض وقبل الغسل، يحرم على الزوج أن يأتي الزوجة في هذه الحال حتى تغتسل، لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لكن إن وطأ الزوج زوجته في حال الحيض، فالواجب عليه التوبة والكفارة. والكفارة هي إخراج دينار أو نصف دينار على التخيير، على الصحيح من أقوال أهل العلم. منهم من قال أن التخيير هنا إذا أتاها في وهي فيها الدم والدم ينزل منها فإنه يخرج دينار، وإن كان أتاها بعد توقف الدم ولكن قبل الغسل ففي هذه الحالة يخرج نصف دينار. كلام لأهل العلم، ولكن الصحيح أن هذا على التخيير، إن أراد أن يخرج دينار أو إن أراد أن يخرج نصف دينار، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. والدينار الشرعي كما قرره بعض العلماء المعاصرين يساوي 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. يعني أنت شوف 4 جرامات وربع من الذهب كم تسوى في هذا الوقت، تسأل الصاغة كم يسوى وتخرج به قيمته، تتصدق بهذا المبلغ. هذا هو الحال، يحرم على الزوج أن يأتي في حال الحيض، كما أنه يحرم وطء المرأة في الدبر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه. وهذا محرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ويجب على المرأة أن تمتنع إن طلب منها الزوج ذلك، وإن تطاوع عليه، تطاوع الرجل والمرأة على ذلك ووصل أمرهما إلى الحاكم الشرعي، فالواجب التفريق بينهما، فالواجب التفريق بينهما كما ذكر بعض أهل العلم. كما أنه يحرم على الرجل العزل بلا إذن المرأة، بلا إذن زوجته الحرة، أن يعزل عنها قبل، يعني معنات العزل أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج فرج المرأة خوفا من حصول الحمل، وقد يكون بعضهم يريد الأذى بزوجته. قال الوزير رحمه الله وغيره: أجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن ذلك الوعد الخفي في العزل، ولأن للزوجة حقا في الولد وعليها في العزل ضار، فلم يجز إلا بإذنها. هذا هو الحق الثاني. الحق الثالث للزوج على زوجته أن لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، لحديث: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به. أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها، كما ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. فالمرأة إذا عرفت أن الزوج يكره دخول أحد من الناس، فيحرم عليها أن تدخل هذا الشخص أو هذه المرأة إلى بيتها. أما إذا علمت أن زوجها لا يمانع من ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. الحق الرابع خدمة الزوجة لزوجها، وهذا هو ما عليه العرف عندنا، أن الزوجة تطبخ وتنظف منزله وتنظف ملابسه وتنظف أولاده، هذا هو العرف الجاري عندنا، أن المرأة مطالبة بخدمة زوجها. وإن كانت هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه يرجع للعرف. يقول الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السابق رحمه الله: والقول الثاني الوجوب، وهو اختيار الشيخ، أنه يملك بذلك وما جرت العادة به، فتخدمه ما كان جاريا العرف والعادة تفعله، وما لا فلا، وهو الذي عليه العمل، وهو الصحيح أنها تخبز وتعجن ونحو ذلك، فإنه مشروط عليها بالعرف. الشرط العرفي ينزل منزلة النطق، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. الحق الخامس أن لا تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، وكذلك لا تقوم بأي من بنافل العبادات، كأن تتطوع بالصلاة أو الاعتكاف أو العمرة أو غير ذلك من الأعمال إلا بإذن زوجها، لحديث: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. لأن هذا النفل قد يحتاج المرأة الزوج لزوجته للاستمتاع بها، وهذا الفعل يمنعه من كمال الاستعمال بها، وقلنا أن هذا في النوافل دون الفرائض. فلا تستأذن أن تصوم مثلا رمضان، أو أن مثلا تصوم ما هو نذر عليها، وإنما تستأذن في النوافل فقط. الحق الخامس أن تحافظ على نفسها ومال زوجها وأولاده، فالمرأة مسترعاة على ذلك، وستسأل عن ذلك يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، متفق عليه. هذه بعض حقوق الزوج على زوجة باختصار. أما حقوق الزوجة على زوجها من ذلك الحق الأول المهر، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والمهر كما قلنا سابقا يسن تخفيفه، والنكاح يصح بدون مهر، لكن إن زوجت المرأة بدون مهر أو فوضت وليها بالمهر فإنه يتعين عليها مهر المثل. الحق الثاني النفقة، والمقصود بالنفقة توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وملبس ومسكن، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولما روى حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق الزوجة على أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله جميعا. وأخرج الشيخان أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لهند بنت عتبة عندما جاءت تشكو شح أبي سفيان عليها وعلى ولدها، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. فالواجب على الزوج أن يوفر المسكن والملبس والمطعم المناسب لأمثال زوجته بالمعروف. الحق الثالث المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. رواه الترمذي والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ومن حسن الخلق في معاملة الزوجة التلطف بها ومداعبتها، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومن الحق الرابع تعليم الزوجة أمور دينها، وهذا أمر مهم. يتعين على الزوج أن يعلم زوجته أمر الطهارة والصلاة والصوم والحج والعمرة إذا أرادت أن تؤدي الحج والعمرة وغير ذلك من الأمور، فهذا أمر متعين على الأزواج، وقد تساهل فيه كثير من الأزواج. فإن كنت لا تعرف هذه الأمور عليك أن تسأل، أن تحضر لها بعض الأشرطة، بعض الكتيبات، تذهب بها إلى المحاضرات، تحضر مجالس العلم، فكل هذه الأمور يعني تؤدي إلى رفع مستوى التعليم عند المرأة. فعلى الزوج أن يعلم زوجته الأمور المطالبة بها شرعا، وسيسأل الزوج عن ذلك أمام الله عز وجل. الحق الخامس الغيرة عليها، لكن غيرة محمودة بعيدة عن سوء الظن. الغيرة على الزوج محمودة، لكن ما تصل بالغيرة إلى الغيرة المذمومة التي تصل إلى سوء الظن بالزوجة. فمن المؤسف أن ترى بعض الرجال يطلق العنان لزوجته، تختلط مع الرجال وتحادثهم وتذهب للأسواق لوحدها، وقد تركب مع السائق لوحدها. فإذا كان الحمو وهو من أقارب الزوج وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الموت، فما بالك بالبعيد. يعني تعجب لبعض الأزواج يأذن لزوجته أن تذهب لعملها ويعلم أن في العمل اختلاط بالرجال، أو أن يتركها تركب مع السائق وتحادثه، أو تذهب إلى الأسواق لوحدها تحادث الباعة. ومعروف ما في الأسواق من فتن عظيمة. ومن أشد الصحابة غيرة على نسائه سعد رضي الله عنه، حتى قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني، رواه الإمام مسلم. ولكن يعني كما قلنا أن هذه لا تؤدي إلى سوء الظن بالزوجة، بحيث أن الزوج يتجسس على زوجته، يتتبع أدراجها، يتتبع شنطتها، يتتبع أمورها الخاصة بدون داعي، يتجسس على زوجته بدون داعي، هذا أمر منهي عنه. لكن إن وجد الزوج ما يجعله يشك في زوجته، أو مو بيشك في غلط، يؤدي أفعال تؤدي إلى الظن، يظن، ففي هنا هذه الحالة يتحسس، وفرق بين التجسس والتحسس. فالتجسس منهي عنه، ولكن التحسس قد يكون لأمور في مصلحة الزوجين. الحق السادس العدل بين الزوجين، بين الزوجات، وهذا أمر مطلوب إذا كان للزوج أكثر من الزوجة، فيتعين عليه أن يعدل بينهن
في النفقة والمبيت، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط أو مائل، كما جاء في بعض الروايات، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه. هذه أهم الحقوق الزوجية. هناك حقوق مشتركة نذكرها يعني بإجمال. الأول عدم إفشاء السر، لحديث: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه الإمام مسلم. وأيضا المناصحة فيما بينهما، يعني المرأة إن وجدت زلة أو خطأ من زوجها يجب أن تناصح، وليس يعني ليس عيبا على الزوج أن يقبل نصيحة زوجته. بعض الزوجة تعالى ولا يقبل النصيحة من زوجته، لا، خطأ. وأيضا على الزوجة أن تقبل النصيحة من زوجها. وأيضا من الحقوق المشتركة التشاور فيما بينهما، خاصة فيما يتعلق بشؤون البيت وتدبيره، وأيضا صدق المودة بين الزوجين. هذه هي بعض الحقوق الزوجية. ونأتي إلى صلب موضوع المحاضرة، وهو الحلول الشرعية للخلافات الزوجية. أتينا بهذه المقدمة حتى نعرف الحقوق المطلوبة لكل من الزوج على من الزوجين على الآخر. لكن إذا حصل تقصير من أحد الزوجين في حق الآخر، فما الحل الشرعي؟ ننظر هنا، هل حصل التقصير من قبل الزوجة أو الزوج أو منهما معا؟ لأن لكل ذلك حلا شرعيا. فإن كان التقصير من قبل الزوجة، من يقصر في حق الآخر يسمى ناشزا. إذا قصرت الزوجة في حقوقها الواجبة عليها للزوج تسمى ناشزا، وإذا قصر الزوج في حقوق الواجبة عليه للزوجة فإنه يسمى ناشز. والنشوز كما عرفه بعض أهل العلم: كراهة كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته، كما ذكروا نشوز الزوجة، وذكروا له تعريفات كثيرة. وتعريفات أهل العلم لنشوز الزوجة تدور على أربعة أمور: أولا ترك التزين للزوج والزوج يريد ذلك، ثانيا عصيان الزوج في الفراش والامتناع عن إجابته، ثالثا الخروج من منزله بدون إذنه أو بدون حق شرعي، رابعا ترك الفرائض الدينية أو شيئا منها. وذكروا تعريفات عدة لنشوز الزوج، ولكنها تدور على أمور، منها استعلاء الزوج وترفعه وتكبره على زوجته، ثانيا اعتداؤه عليها بالضرب والأذى والسب والشتم وإساءة عشرتها، ثالثا عدم أدائه للحق الواجب عليه من نفقة وغيرها، رابعا أن يتجافى عنها بهجرها في الفراش وفي الكلام وغير ذلك من الأمور. نأتي للموضوع الأول: إذا كان النشوز من الزوجة فما الحل الشرعي لذلك؟ الحل ورد في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. للزوج مراحل، يأتي مرحلة بعد أخرى لحل نشوز الزوجة. أول شيء قبل ما تبدأ بهذه الحلول تسأل الزوجة إن كانت مثلا مقصرة في حق الفراش مثلا أو في خدمتك، يا فلانة أشوف منك تقصير في هذا الأمر، ما السبب؟ تتبع الأمر، قد تكون المرأة مريضة وينتهي الأمر، لا تعظ ولا تهجر ولا تضرب. إذا كانت المرأة مريضة تكتفي بهذا العذر، قد يكون عندها سبب شرعي يمنعها من القيام بهذا الحق. فإن كان هناك سببا شرعيا فيتعين عليك أن تعذر الزوجة، لكن إن لم يكن هناك سبب شرعي ولكنها من باب التعالي والرفض لإعطاء الزوج حقه، ففي هذه الحالة تتبع هذه المراحل. وهذه المراحل كما ذكر بعض أهل العلم أنها على الترتيب، يعني ما تضرب قبل ما تعظ أو تهجر، لا، هي مرتبة. ولو ضرب الزوج، بعض أهل العلم قالوا لو ضرب الزوج قبل أن يعظ أو يهجر ففي هذه الحالة الزوج يستحق التأديب، لأن ما تتبع الترتيب في حل هذه المشكلة. ونلاحظ أمر يا أخوان، قد تكون المرأة مقصرة في حق زوجها بسبب تقصير الزوج في حق زوجته، فأنت أيضا كيف تطلب المرأة بأن تعطيك حقك وأنت من أصل ما أعطيتها حقها؟ هذا أمر يحتاج إلى ملاحظة، عطها حقها وبعدين تطالب بحقك. فنأتي للمرحلة الأولى، الوعظ والإرشاد. فالمطلوب أن يعظ الزوج زوجته بالترغيب والترهيب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الآية السابقة فعظوهن، قال: تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره، فأمر الله عز وجل أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في كلام سابق ثم قال: فيخوفها بالله سبحانه وتعالى ويذكر لها ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة والكسوة وما يباح له من ضربها وهجرها. فهذه المرحلة الأولى مرحلة الوعظ والتذكير، تذكرها: يا فلان تراكي قصرت في حقي، ويعني إن كان في الفراش يذكرها بالنصوص الواردة في أن المرأة يجب أن تستجيب لزوجها، إذا قصرت في خدمتها يذكرها بأن الواجب عليها أن تخدم زوجها، إلى غير ذلك من الأمور، وأنك يرهبها أحيانا: إذا لم تفعلي ذلك سأهجرك سأضربك، من هذه الأمور التي يعني يعالج هذا الأمر بالترغيب والترهيب. طيب إذا لم ينفع الترغيب ولا الترهيب في هذه المرأة فما الحل؟ ننتقل للمرحلة الأخرى، مرحلة الهجر. فعظوهن واهجروهن. الهجر يكون بالكلام وبالفعل، ولكن هجر الكلام لا يزيد عن 3 أيام، وهجر الفعل لك أن تهجر أكثر من 3 أيام قد تكون، لكن ما تزيد عن 4 أشهر. وقد هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه شهرا، واتفق الفقهاء سلفا وخلفا على جوازه إذا كان فيه صلاح المرأة وإرجاعها إلى رشدها. والهجر كما قلنا يكون بالقول، يهجرها في الكلام ما يكلمها، ولكن ما يزيد مدة الهجر عن 3 أيام. شوفوا يا أخوان، ترى إحنا الآن يعني نعالج هذا الأمر، وعلاج الخلافات الزوجية ما يكون بالشدة والضرب والشتم ورفع الصوت، لا لا أبدا. هي ما هي أمة تحت يدك، وإنما هي امرأة لها ملكة من الحقوق، فالشرع رخص لك في هذه الأمور. فالمطلوب منا أن نتبع شرع الله في كل أمورنا، فإذا حصل النشوز عليك أن تتبع هذه الخطوات. الهجر في الكلام لا يزيد عن 3 أيام، يكون 3 أيام وأقل، إن صلحت في أول يوم خلاص انتهي، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، خلاص انتهى الأمر. فإن زاد على 3 أيام حرم عليه ذلك وأثم بالاتفاق، لحديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، رواه الإمام مسلم. والهجر يكون بالفعل كما قلنا، بالفعل بأن يترك الزوج فراش زوجته أو جماعها أو هما معا، يترك الفراش والجماع، أو أن يهجر غرفتها ويراجع أخرى إن كانت له زوجة أخرى. ويجوز هجرها في بيت آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما آل نساءه آل شهرا واعتزلهن في المشربة كما ورد في صحيح البخاري، ولكن كما قلنا لا تزيد مدة الهجر بالفعل عن 4 أشهر. وإن حصل الارتداع قبل ذلك فيجب أن يترك الهجر، إن حصل ارتدعت ورجعت إلى رشدها قبل ذلك فيجب على الزوج أن يترك الهجر. جاء في تفسير القرطبي رحمه الله: وجعل للزوج مدة 4 أشهر في تأديب المرأة بالهجر، ولا يجوز الزيادة في الهجر عن المضجع عن هذه المدة، فإن المرأة إذا لم ترتدع بذلك فإنها جديرة بالطلاق. ثم نأتي إلى بعد مرحلة الهجر، إذا هجرها ولا نفع، تأتي مرحلة الضرب. وهذا الضرب يا أخوان مو بضرب عبودية ولا هو بضرب تسلط، وإنما ضرب مقصود منه التأديب، ضرب مع المحبة، ضرب مع المحبة والمودة، وضرب المقصد منه الإصلاح وليس مقصد منه ضرب عبودية أو تسلط، لا أبدا يا أخوان. لذلك الضرب كما يقسمها للعلم قسمين: ضرب مبرح وغير مبرح. فأنت الضرب اللي تضرب ضرب غير مبرح، ضرب غير مبرح، وهو الضرب غير مبرح عرفه بعض العلم بأنه الضرب الخفيف الذي لا يدمي ولا يخشى منه تلف نفس أو تلف عضو أو خرق جلد أو كسر أو تشويه، مقصد منه التأديب. ويبتعد عن ضرب الوجه، ما تضرب في الوجه، وإنما تضرب في الأماكن الأخرى التي يكون فيها لحم، بحيث أن ما يؤثر هذا الضرب عليها، ما تجرح ولا تكسر ولا تترك أثر، وإنما الضرب مقصود منه، ولا تشهر بالضرب، ما تضربها أمام الآخرين بينك وبينها، لأن الضرب كما قلنا هذا ضرب تأديب. ودليل الضرب ما أحد يعترض عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا قول الحق، وليس لأحد أن يعترض على ذلك كائنا من كان. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: تضمنت هذه الآية جواز ضرب امرأته تأديبا، وقد وردت السنة والآثار على جواز ذلك، لكن كما قلنا هذا الضرب له شروط، ومن شروطه ألا يزيد عن 10 أصوات. ما تزيد عن 10 أصوات، أقل من ذلك، 10 فأقل، لحديث: لا يجلد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. من هذا تلاحظ أن الضرب المقصود به التأديب، المقصود بالضرب يا أخوان التأديب وليس التسلط. ولذلك نقول أن من الخطأ أن يلجأ الزوج إلى الضرب مباشرة قبل أن يعظ ويهجر، قبل أن يعظ ويهجر. طيب ما الحل إذا كان النشوز من الزوج؟ احنا قلنا حين نشت هذه الحلول الشرعية، هناك حل آخر إذا ما نفع الهجر الواعظ ولا الهجر ولا الضرب، شو الفائدة من ذا المرأة ذي؟ هناك آخر علاج، ها، وهو الكي اللي هو الطلاق، مثل الكي هو آخر العلاج. إذا ما انتفعت بهذه الأمور ليس هناك فائدة في البقاء، في أن تبقى هذه الزوجة تحت عصمتك، فلا يلام الإنسان حينئذ إذا طلق زوجته، ولكن الطلاق يكون على الصفة المشروعة أن تطلق زوجتك، لأن الطلاق قد يكون حل، أن تطلق زوجتك طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه، في طهر لم تجامع فيه، فيحرم الطلاق في حال الحيض والنفاس، وهذا يسمونه الطلاق البدعي. ويحرم أيضا الطلاق بأكثر من طلقة واحدة، يقول أنت طالق بالثلاث. الناس الآن يبتدعون صيغ للطلاق ما أدري منين جايبها، يعني من أين أتوا بها؟ الطلاق معروف، أنت طالق وانتهى الأمر. أنت طالق، بعضنا أنت طالق، طالق مليون طلقة، مئة طلقة، أنت تحرمين عليه كما يقول، كما تحرمين على كما تحرم أمي عليه، ماذا الألفاظ اللي ما لها داعي؟ الفرقة تحصل بهذه الكلمة، أنت طالق، ما لا داعي زيادة عليها. طيب ما الحل إذا كان النشوز من قبل الزوج؟ من الحلول أول شيء على المرأة أن تستجمع قواها لمعرفة سبب نشوز زوجها منها، تسأله، تحاول بفطنتها وذكائها أن تعرف أي سبب نشوز زوجها عنها، فإذا عرفت السبب تصلح من حالها وأمرها. الأمر الثاني أن تعظه بنفسها أو ترسل له من يعظ الزوج لإعطائها حقها كاملا. الحل الثالث مصالحة الزوج عن بعض حقها. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، خشية النشوز أو الإعراض. وفرق بين النشوز والإعراض، النشوز قد يكون في التقصير، والإعراض إنه يترك كلامها، يهملها، ما يعطيها يعني وجه على قولتهم، فهذا نوع من الإعراض. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها أن تترك يومها أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه، وتستعطفه بذلك، وتستديم المقام في حباله، والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه في النكاح. يعني تتنازل عن بعض حقها، يا فلان كانك محدد لي نفقة شهرية مثلا تعطيني 100 ريال، 200 ريال ترى أنا متنازل عنها، لكن أنا أبغى أكسب رضاك، ما أبغاك تتركني. من هذا الكلام، إذا كانت له زوجة ترى متنازلة لزوجتك بليلتي لزوجتك مدة شهر شهرين وهكذا، فاستعطف زوجها بالتنازل عن بعض حقها. والواجب على الرجل أن يقبل اعتذار زوجته هذا، لأن هذا هو قمة الأخلاق، أن يقبل الزوج اعتذار زوجته. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيت سودة اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. تعرف أنه يحب عائشة، أن عائشة من أحب أزواجه، واجعل يومي لعائشة. ففعل، فنزلت هذه الآية اللي هي: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى آخر الآية. هذا رواه الإمام البخاري. هذا الحل الشرعي إذا كان النشوز من قبل الزوج. أيضا من الحلول إذا مثلا أيست من زوجها أن تخالعه، أن تطلب منه الطلاق، رأت المصلحة في ذلك، رأت مصلحة في ذلك، لها أن تطلب الطلاق. ولابد أن يكون طلب الطلاق من المرأة بسبب شرعي أو بحق، لأن المرأة إن طلبت الطلاق من زوجها من غير ما حق فرائحة الجنة عليها حرام، كما ورد في سنن النسائي. والمختلعات هن المنافقات، كما ورد بذلك السنة. فالمرأة يحرم عليها أن تطلب الطلاق بدون سبب شرعي، لكن إن وجد سبب شرعي يقتضي طلب الطلاق فلها حينئذ أن تطلب الطلاق. من الحلول أيضا أن تخالعه، تفتدي بنفسها عن من زوجها، تقول له: خذ هذه مثلا 5,000 10,000 وطلقني وسرح لي إذا كنت لا ترغب في. طيب هذا إذا كان النشوز من قبل الزوج. إذا كان النشوز منهما، كل منهم مقصر من في حق الآخر، فما الحل الشرعي في هذه الحال؟ أو جهل المقصر منهما، ما عرف منهم مقصر منهم، ففي هذه الحالة يكون الحل كما ورد في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا الخطاب قيل موجه للزوجين، وقيل للأقارب، وقيل للحاكم، وقيل غير ذلك. فإذا حصل خلاف بين الزوجين وما أمكننا أن نحن نحل هذا الخلاف، ما تمكنوا، ما توصلوا إلى حل، ففي هذه الحالة يشرع بعث حكمين، حكم من الزوج ومن قبل الزوج، وحكم من أهل الزوجة، ويجتمعان أولا بالمرأة مثلا أو بالمشتكي منهما، يجتمعان بالمشتكي منهما، ثم يسمعان من الآخر، ثم يجمعان بينهما، ويحاولان أن يتوصلا إلى حل، إما بالجمع بين الزوجين أو التفريق، وقد يكون التفريق على عوض، وقد يكون مجانا. والزوجين يشترط فيهم شروط كثيرة ذكرها أهل العلم أن يكونوا مسلمين، هذا إذا كان الزوجين مسلمين، لكن قد يكون الزوجين كافرين، والله سبحانه وتعالى قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، قد يكون أهلهم كلهم كفار، فإن كانوا كفار فلا بأس أن يكون الحكمين كافرين، ولا يشترط هذا الشرط، بالغين، عاقلين، ذكرين، حرين، رشيدين، فقيهين، عدلين، عالمين وعارفين بالجمع والتفريق والاهتداء لما بعث به، أمينين مخلصين للنية لله تعالى، أن يكون من أهل الورع والتقى، وأن يكون من أهل الأقارب، وهذا على وجه الاستحباب، لأن قد يتعذر فيؤتى من الأباعد وليس من الأقارب. وينبغي على الزوجين أن يقصد الإصلاح، أن يقصد الإصلاح بمهمتهما هذه، لأن الله سبحانه وتعالى قال يريد إصلاحا، وهل المقصود بهذا الزوجين أو الحكمين؟ قولين لأهل العلم، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذه هي بعض الحلول الشرعية لحل الخلافات الزوجية، فينبغي علينا جميعا التمسك بها. وهناك أمورا على وجه العموم ينبغي للزوجين التمسك بهما عند حصول أي خلاف زوجي. أول شيء التروي والحكمة، لا تتخذ أي قرار إلا بعد تروي وحكمة، ادرس المشكلة والسببها، ولا تتخذ أي قرار إلا بعد دراسته دراسة كاملة. وأيضا التكيف بين الزوجين من أسباب الحلول الشرعية، يعني المقصود بالتكيف أن تعرف نفسية زوجتك، وأن تعرف الزوجة نفسية زوجها، لأن معروف أن هذا من عائلة، وقد تكون هذا من بلد آخر، قد تكون من يعني أجنبية عنك، وتجتمعان بهذا العقد، تكون حياتكما معا، فلا بد أن يكيف كل زوج نفسه مع الآخر. ومن الأمور التي يعني تعين على حل الخلافات الزوجية ضبط اللسان، هذا أمر مهم، أن يضبط كل من الزوجين لسانه، ما تهيج في أول شيء أو خلل يحصل من زوجتك أو من الزوجة على زوجها، لأن هذا اللسان هو الذي يورد المهالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى كل من الزوجين أن يحفظ لسانه، خاصة عند شدة الغضب، امسك لسانك وحاول أن تبتعد عن، يعني إذا كان اشتد الخلاف بين الطرفين، إما أن الزوج يطلع أو الزوجة تطلع حتى يهدأ كل منهما، إلجأ إلى الوضوء، توضأ، لا تتخذ قرار في الحال. ويذكر أن شخصا طلبت منه، يعني حصل خلاف بينه وبين زوجته في الليل، فقالت لامرأته: طلقني، أنا خلاص ما أرغب فيك. قال: طيب أعطيني ورقة وقلم حتى أكتب ورقة طلاقش. وجابت له ورقة وقلم، قال: أصبري نتخذ القرار لبكرة الصباح. لما أصبحوا قالت: خلاص أنا ما أبغى الآن الطلاق، تغير رأيها. وهذا من الحكمة، التمهل في اتخاذ القرار. وأيضا من الحلول عدم نقل المشكلات خارج البيت، وهذا مما يزيل على قولتهم الطين بلة. ومن الحلول أيضا استشارة ذوي العقول وأهل الاختصاص. ومن الحلول أيضا الرضا بالقضاء والقدر، قد يبتلى شخص بامرأة ذميمة، عليه أن يصبر ويحتسب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قد يبتلى بامرأة مريضة، قد يبتلى بامرأة ما تنجب إلا أولاد مشوهين، قد يبتلى بامرأة يعني تقصر في حقوقه، في أمور كثيرة. فعلى الإنسان أن يصبر على هذا الابتلاء ويرضى بقدر الله عليه. ويذكر أن رجل تزوج امرأة وهذه المرأة مئناث، يعني ما تأتي له إلا بالإناث بالبنات، فتزوج بامرأة أخرى وهجرها، فقالت هذه المرأة أبياتا وسمعها وهي تقول هذه الأبيات: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نحن كالأرض لزارعين، ننبت ما قد زرعوه فينا. فأدرك الزوج خطأه فعاد إلى زوجته وأحسن صحبتها. مسكين يعني تشكي تقول إحنا كالزرع، إحنا كالأرض اللي يزرع فينا ننبته. فأدرك الزوج خطأه وعاد إلى زوجته وأحسن صحبتها. هذا ما تيسر الكلام فيه حول هذا الموضوع، كما قلنا أن هذا الموضوع يطول الكلام فيه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بعض الأسئلة تتعلق بالموضوع. يقول: إن وجود المعاصي مثل الدش ومنكراته ودخول النساء لا يرغب الزوج دخولهن إلى البيت، ألا ترى أن هذا من أسباب المشاكل الزوجية؟ لا شك أن المعاصي، أن ارتكاب المعاصي من أهم أسباب المشكلات الزوجية، حتى قال بعض أهل السلف أنه يرى أثر المعاصي في زوجته، في ولده، في دابته. فلا شك أن المعاصي لها أثر عظيم في حصول المشاكل الزوجية. ومثل هذه الأجهزة التي يعني تدمر الحياة الزوجية لما يعرض فيها من فتن عظيمة، فينبغي على الزوج بحكم قوامته والأمر إليه في إدارة هذه الأسرة أن يبعد هذه الأجهزة وهذه المنكرات عن بيته، إن أراد صلاح أهله وأولاده. يقول: ما المقصود بالمرأة الأجنبية في الزواج؟ هل هي التي خارج البلد؟ المقصود بالمرأة الأجنبية، المقصود بالمرأة الأجنبية اللي هي بعيدة عن الزوج، ليست من أقاربه، ليست من أقاربه، يعني ليست من أبناء عمه أو عمومته أو خالة أو خالته. هذا المقصود بالمرأة الأجنبية عنه، وليس المقصود بالمرأة الأجنبية التي هي من خارج البلد. يعني مع أن هذا الموضوع، وترى الموضوع الزواج من خارج البلد، ننصح عموما بالابتعاد عن هذا الشيء اللي هو الزواج. وهذا ليس قدحا في من هم خارج البلد، ولكن نظرا لما لمسناه من وجود مشاكل كثيرة عند الزواج من نساء أجنبيات عن هذه البلاد، وما يتعلق بهذا من مشاكل عظيمة، وهذا أمر ملموس. فننصح يعني من أراد أن يقدم على هذا الأمر أن يتريث فيه وأن يدرسه دراسة وافية حتى قبل أن يقدم على هذا الموضوع. إذا كان في الضرب في بعض الأحيان قد يؤدي إلى زيادة المشاكل الزوجية، فما الحل؟ علما بأن الزوج لا يود في طلاق زوجته. قلنا: هذه الحلول الشرعية أخوان، أول شيء ما يلجأ إلى الطلاق. قلنا أول شيء إحنا الزوج يدرس حالته مع زوجته. قد يكون التقصير منه، يعني قد يكون تقصير الزوجة ناتجا عن تقصير الزوج في حق زوجته، فيلاحظ الزوج هذا الشيء. يعني تنصحها أو تعظها بأداء الحقوق الشرعية اللي لك عليها، وأنت في الأصل مقصر، ما يصلح هذا الكلام. فالواجب عليك أن تبدأ أنت أولا بنفسك، ثم تطالب زوجتك بأداء الحقوق الشرعية التي لك عليها. الزوج أدرى بحال زوجته، والله سبحانه وتعالى لما شرع الضرب لا شك أن الضرب فيه مصلحة، إذا لم تصلح بالوعظ ولا بالهجر. يا أخوان، ترى هذه من طبقها على الوجه الشرعي كما ذكرنا مسألة الوعظ، والوعظ مبتعظها يوم وتنتهي، تستمر معها، تتبع معها كل الأساليب، تعظ بالترغيب بالترهيب، مو بيجلس معاها مجلس يقول خلاص أنا وعظتها، اصبر على هذا الأمر. مسألة الهجر قلناها قد يستمر الهجر إلى 4 أشهر، الهجر بالفعل قلنا قد يستمر إلى 4 أشهر، طالع ذا المدة، ذي مدة مهم سهلة، المرأة ما تتحمل هذا الشيء الضرب، وقلنا أن يكون الضرب غير مبرح، تضربها ضربا خفيف، ولا شك أن في هذا صلاح للمشاكل لنشوز الزوجة، لا شك أن في هذا صلاح، ولأن هذا تشريع، لأن هذا تشريع من رب العالمين. أسقطت امرأة طفلها وله 2 شهر، فما حكم صلاتها وسائر عبادتها؟ إن تخلق الطفل في بطن أمه، إن تخلق الطفل في بطن أمه وأسقطته، فإنها تعتبر في حكم الحائض، في حكم النفساء، يحرم عليها الصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات. أما إذا لم يتخلق الطفل، وعندنا في المذهب قيدوه ب81 يوم، قيدوه ب81 يوم، أما يعني إذا أسقطت بأقل من 81 هذا يعتبر دم فساد، ولا تترتب عليه أحكام النفاس، وإنما هو دم فساد. لكن إن أسقطته بعد هذه المدة، هذا القيد مذكور عندنا في المذهب، لكن بعض أهل العلم لا، يقيدونها بالتخلق، إن تخلق، لأن التخلق يقولون قد يكون قبل ذلك، إن تخلق فإن هذا الدم يكون دم حيض، يعني بدت الملامح في إيش؟ في هذا الجنين، إذا تخلق فهذا يعتبر دم حيض، وتترتب عليه أحكام الحيض من ترك الصلاة والصوم وغير ذلك من الأمور المترتبة على الحيض. أما إذا لم يتخلق فإنه يعتبر دم فساد، ويلزمها أداء الصلاة في أوقاتها، لكنها تتوضأ لكل، ما دام أن الدم وأنتم كرامة ينزل منها، تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، لأن نزول الدم يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. هذا يسأل عن طلاق الفسخ، بأن يقوم القاضي بفسخها عن زوجها لطلبها، وهذا ما أدري شو مستند هذا الكلام. على العموم مسألة فسخ النكاح، الفرقة بين الزوجين تكون بعدة طرق، الأمر الأول يكون بالطلاق وهذا هو المعروف والمشهور، الأمر الثاني يكون بالخلع، وهي أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها، تدفع له عوض، وهذا يشترط فيه التراضي، أن يكون برضا الطرفين ولا يلزم به الطرف الآخر إلا بالرضا. الأمر الثالث الفسخ عن طريق الحاكم الشرعي، عن طريق القاضي، وهذا يكون لعدة أسباب، لأسباب كثيرة ذكرها أهل العلم، منها مثلا أن يقصر الزوج في حق زوجته بأن لا يعطيها النفقة الشرعية، إما عنادا أو عجزا، يترك النفقة عناد، يقول ما أنا بعطيها، فنقول لها هذا أعطي المرأة حقها ولا بنفسخ نكاحك، إن رفض أن يدفع لها ورفض الطلاق فسخنا النكاح منه، فسخنا هذا العقد. إن أيضا غاب عن زوجته غيبة بعيدة وترتب ولم يترك نفقة لزوجته وترتب على المرأة ضرر عظيم، ففي هذه الحالة يفسخ الحاكم الشرعي الزواج، هذا 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 العقد. وهناك أسباب كثيرة أيضا، إذا آلى زوجته أكثر من 4 أشهر، رفض أن يجامعها، رفض أن يواقعها أكثر من 4 أشهر، لا شك أن هذا في ضرر عظيم على المرأة، فأنقول له إما أنك تأتي زوجتك تعطيها حقها، وإلا فللقاضي الشرعي في هذه الحالة حق فسخ النكاح. هل يحق للزوج زجر الزوجة عن أي شيء محرم؟ قلنا أن نشوز الزوجة يدور على عدة محاور ذكرناها أثناء المحاضرة، منها ارتكاب الأمور المحرمة أو ترك الواجبات، فإذا تركت المرأة واجباً من واجبات مثل ترك الصلاة، ترك الصيام، التساهل في هذه الأمور، فعلى الزوج هذه تعتبر هذه المرأة في هذه الحالة ناشز، ويتبع الزوج لعلاج هذه المشكلة الأمور التي ذكرناها: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هل يوجد ضابط شرعي عند طلب الزوجة للطلاق دون عذر شرعي؟ معروفة هذه، إن كان هناك عذر شرعي كما قالت الربيع بنت معوض: إن أخشى الكفر في الإسلام أو بعد الإسلام، يعني المرأة ما تتحمل كرهة زوجها، ولابد أن تكون هذه الكراهة مبنية على سبب، إما أن يكون مثلا ذميم الخلق، يعني يكون مثلا قصير أو فيه شيء يوجب الكراهة، هذه الحالة لها أن يعني تقول: أنا ما أتحمل لعيش معه، خلاص كراهته لسوء خلقه أو لسوء خلقه، كرهتها لهذا السبب، أو أن كرهته لأنه مقصر في حقوقها الشرعية، لها في هذه الحال أن تطلب الطلاق، لكن بدون أي سبب أو مجرد شهوة كذا قالت: أنا أبغى الطلاق، مالي مرتاحة منك، ولم يكن هذا مبنيا على سبب شرعي أو عذر، فهذا الذي يقع فيه المحذور الشرعي. أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة كما في سنن النسائي، وأيضا المختلعات هن المنافقات، هذا إذا كان بدون أي سبب شرعي، لكن إن كان هناك سبب شرعي فلا يشملها هذا الأمر. هذا ما تيسر به وقت المحاضرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الحق والهدى، وأن يميتنا عليه، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13380.